الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجوع كافر واللبناني يموت كل يوم 100 مرة والسلطة في غيبوبة تامة. القطاع العام متمسك بإضرابه، روما قررت اللجنة الوزارية والوحدات المالية تدفع المساعدة للعسكريين والمتقاعدين. بعد قتيل على أوتوستراد حلات، إشكال أمام أحد أفران بعلبك وفوضى ورشق بالحجارة. عون وعقيقي أمام القضاء الأعلى اليوم والجلسة لرفع العتب. جوزيف عون: طائفتنا البزة العسكرية وحزبنا لبنان. أبي المنى يحذر من الانهيار التام وفشل الدولة، واللقاء التشاوري يطلق نداء لتجنب الارتهانات. صليبة عن إهراءات المرفأ: التدخل السريع يساهم في الحد من انتشار أي حريق عند سقوطها. العفو الدولية لإنهاء التطاول المعيب على النائبات في لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. ليس صحيحا أن اللبناني اعتاد على الذل والإهانة والوقوف في الطوابير تارة أمام محطات المحروقات وتارة أخرى أمام الأفران، لكن الجوع كافر ولا يرحم، والمرض مرعب إذا فقدت حبة الدواء أو بات شراؤها يفوق قدرته، وسلسلة الأزمات طويلة ومعقدة، وحتما من يتولى إدارة البلاد من حزب حاكم وتيار فاسد ليس بمقدوره أن يفتح نافذة أمل إنقاذي صغيرة. ومع توقف كل الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة وتمترس رئيس الجمهورية والحكومة المكلف في موقعيهما، باتت كل الانشغالات منصبة على الاستحقاق الرئاسي، الباب الوحيد للخلاص من الدوامة القاتلة إذا أحسن النواب والأطراف السياسيون اختيار الشخصية القادرة على رفع التايتانيك اللبنانية من قعر جهنم. نبدأ من السلسلة المعقدة من الأزمات المستفحلة.
فقد صوتت رابطة موظفي القطاع العام على مواصلة الإضراب رفضا لمقررات اللجنة الوزارية التي أعلنت من السراي رفع بدل الإنتاجية لموظفي القطاع عبر أعطاء بدل مقطوع يومي يتراوح بين 150 و 350 ألف ليرة بحسب فئاتهم، شرط حضور المستفيد 3 أيام أسبوعيا على الأقل من الاثنين إلى الخميس في خلال الدوام الرسمي، كما قال وزير المال يوسف خليل بعدما فتحت ساحة النجم الطريق أمام اللجنة لإقرار مشاريع قوانين تسمح بالحصول على الفريش دولار بدل الليرة عبر استيفاء رسوم المطار والمرافق بالعملات الأمريكية، مما يوفر إيرادات تتراوح بين 300 مليون دولار و 400 مليون سنويا.
بدورها أعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أنه بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المال حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الإدارة العامة لمدة 2 شهر فقط على أن يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريبا، ولمقابلة هذا التطور الإيجابي بإيجابية تم الاتفاق على أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة اليوم إلى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على أن تتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الإدارة العامة، وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن.
وأكد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال أوجيرو التزامه بالإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية حرصا منه على وحدة العمل النقابي ضمن اتحاد النقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
إلى أزمة أخرى لن تنتهي رغم الوعود الجوفاء، فمع تفاقم أزمة الخبز تتنقل الإشكالات أمام الأفران وحتى في داخلها، وآخرها ما حصل أمام أحد الأفران في منطقة دورس بعلبك، حيث وقع إشكال بين المصطفين أمامه حتى ساعات متأخرة من الليل، تخلله رشق بالحجارة وعمت حال من الفوضى في المكان، كما حضرت القوى الأمنية لفض الإشكال بعدما أقفل الفرن أبوابه.
والمشهد اللافت في الفرن المذكور كما في كل المشاهد أمام مختلف الأفران في المناطق اللبنانية هو العدد الكبير من النازحين السوريين الذين ينتظرون دورهم للحصول على الخبز، علما أن ما يقوم بإعداده الفرن البعلبكي الذي يقع وسط السوق التجاري لا يكاد يكفي سكان الأحياء المحيطة به.
سكروا الفرن الشبكات بالحجارة وتم إقفال الفرن الآن، هذه سكر الفرن وقفوه. هيا على أبادنا هاني كل دي أبي على محل بجابي هواء محل. يلا ما حدا يجي على الفرن يا شباب والعالي يعني ما حدا يجي.
وقد أوصلت سياسة الفريق الممانع الفاشلة أطفالنا وشبابنا إلى واقع مأساوي. ترجمه مراهق يبلغ من العمر 16 عاما كان يقف في طابور أمام أحد الأفران فرمى بثمن الخبز أرضا وقال عمرنا ما ناكل.
يعني في شخص ذات مصرياته بالأرض هلأ مثل ما عم نشوف بالصورة، ذات مصرياته ما بقى بده خبز جلفن وضلوا ماشي. ليش بدك مصاري بالأرض؟ خليني أخذ منك كلمة.
حبيبي
عم نشوف الدمعة بوجهك وعينك اليوم، أنت زدت مصاري ومشيت ليه؟
لك العالم كيف ندبح بعض كرمين ربطان خبز فخلص عمرنا ما ليه؟ 16 سنة.
16؟ آه لنا عالي الوزير عمره 16 سنة والدمعة بعينه.
لا لنا مستقبل كتير بلبنان عادة.
الشاب اللي عم نشوفه عمره 16 سنة زدت مصرياته بالأرض والدمعة بعينه، لك يا عيب الشوم عليك وين وصلت هذا الشاب.
وصباح أمس توفي شربل الحزوري 44 عاما على أوتوستراد حالة صدما بعدما كان موجودا أمام أفران شمسين يسعى للحصول على ربطة خبز لإطعام عائلته. يذكر أن الفقيد متأهل ولديه أولاد ومن سكان منطقة كسبة في قضاء الكورة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تحدث عن دخول 49 ألف طن من القمح إلى البلد نهاية الأسبوع.
أنا اللي بأكد لك انه اللي عم نشوفه لليوم بعده تداعيات مشكله الشهر الماضي اللي خلقت شحه كثير بالسوق بعد ما سرق الطحين من البلد. الطحين سرق استغل وهرب، هذا اللي خلق الازمه. نحن اخر هذا الاسبوع بيكون عندنا 49 الف طن قمح، ما لازم نشوف طوابير ابدا. وانا بقول لك اللي بده يحكي بازمه او بده يفتعل ازمه بدنا نلاحقه لان بيكون هو عم يفتعل ازمه. كميات موجوده، الاليه جديده موجوده.
وأمام كل ما يحصل يتبادل كل من وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران الاتهامات حيال المسؤولية عن الأزمة، ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين الذي تدعم الحكومة سعره نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد.
واتهم وزير الاقتصاد مرارا بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها، كما تحدث صراحة عن تهريب الطحين والخبز إلى سوريا.
كهربائيا وصلت باخرة محملة بالمازوت إلى معمل الزهراني على أن تفرغ حمولتها صباح غد فور الانتهاء من الفحوص في مختبرات دبي، ثم تنتقل الباخرة إلى معمل دير عمار عصر غد أيضا ليعاد تشغيل المعامل السبت بمعدل ساعتي تغذية.
وفي شأن طلب عرض الفيول الإيراني للكهرباء، أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه منفتح على كل عروض الأسرة الدولية في ملف الكهرباء، مرحبا بأي طرح يشكل حلا للأزمة، ومنها عرض هبة الفيول الإيراني، وأعرب عن جهوزيته لتلقي المزيد من التفاصيل حوله من الجهات المعنية لعرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا الحل يندرج ضمن مجموعة حلول لأزمة الكهرباء على أن يستكمل بالتزامن معه تنفيذ الاتفاقات مع مصر والأردن.
في أزمة الكهرباء أيضا ومع إبداء الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله استعداده لاستخدام الفيول الإيراني مجانا إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء شرط موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة على ذلك، فقد رأت أوساط سياسية صلة مباشرة بين هذه القضية التي كان أول من أثارها النائب جبران باسيل من جهة، وبين الكباش الحكومي الدائر بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية.
المصادر قالت إن باسيل أراد من وراء هذا الطرح حشر ميقاتي ورمي كرة المسؤولية عن إغراق اللبنانيين في العتمة إلى ملعب الأخير عبر تحميله وزر رفض استخدام الفيول الإيراني المجاني لمعامل الإنتاج، لعلم باسيل يقينا باستحالة منح الحكومة اللبنانية الموافقة الرسمية على هكذا طرح، ربطا بالعقوبات الدولية على إيران والعقوبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه.
جدير ذكره أن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع حض الحكومة على الموافقة على عرض نصر الله لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة، مذكرا بما حصل في موضوع المازوت الإيراني وانتهى بباخرتين أم ثلاث وصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جدا كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية.
يعقد مجلس القضاء الأعلى قبل الظهر جلسة للوقوف على جملة من المسلكيات الملتبسة في أضاء القاضيين فادي عقيقي وغادة عون مع تسليط الأضواء خصوصا على ما سيقوله مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية في قضية توقيف المطران موسى الحاج ومصادرة هاتفه والمساعدات المالية والدوائية التي كان ينقلها إلى لبنان.
وأوضح مصدر قضائي أن المجلس سيستهل لقاءاته بالمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لسؤالها عن دوافع مداهمتها الأسبوع الماضي لمبنى مصرف لبنان ومحاولة توقيف حاكمه رياض سليمي تنفيذا لبلاغ بحث وتحر أصدرته بحقه وبسبب إصرارها على ذلك بما يتخطى صلاحياتها المكانية ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام الاستئنافي في بيروت.
وأشار إلى أن الاستماع إلى عون سيستتبع بلقاء مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش الذي أحبط مهمتها ودعاها إلى مغادرة مصر في لبنان فورا.
وأفاد المصدر بأن مجلس القضاء سيثير مع عون كيفية مداهمة مقر المركزي وتنفيذ مهمة خارج نطاقها القانوني ومن دون تنسيق مسبق مع النائب العام في بيروت الذي يقع المصرف تحت سلطته المكانية في حين يدافع القاضي حموش عن قراره بمنعها من تنفيذ مهمة خارج نطاقها.
حموش سيتمسك وفق تقدير المصدر القضائي بموقفه وسيدافع عن قراره باعتبار أنه ليس من صلاحية المدعي العام تنفيذ مذكرة بلاغ البحث والتحري بل هي من اختصاص الأجهزة الأمنية. كما أن القاضية المذكورة أصرت على مداهمة مؤسسة رسمية في سابقة غير معهودة بتاريخ لبنان وعلى فرض خطوتها قانونيا فهي لم تطلب إذنا من المدعي العام في بيروت وهذا ما شكل تجاوزا لمهامها وتعديا على صلاحيات نيابة عامة أخرى لها دورها وقرارها.
ويفترض أن يكون اللقاء الأخير مع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على وقع قول مصادر متابعة أن خلفية استدعائه تنطلق من إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف رياض سليم عليه وعدم اتخاذ قرار حتى الآن بما إذا كان سيدعي عليه بجرائم التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والاختلاس وغيرها أو يحفظ الملف.
المصدر لفت إلى أن الملف قيد المتابعة داخليا وخارجيا وبالتالي على القاضي المعني أي أبو حيدر أن يتخذ قرارا إما بالادعاء وإحالة القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت وإما حفظ الملف على أن يبرر أسباب حفظه.
وأجمعت الأوساط القضائية على أن الجلسة الأطول ستكون مع القاضي فادي عقيقي حيث يطلع مجلس القضاء منه على تطورات ملاحقة المطران موسى الحاج بشبهة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل ومساعدة عملاء على نقل أموال من إسرائيل إلى لبنان والتدخل بجرم تبييض الأموال.
وبحسب المصدر القضائي فإن عقيقي سيشرح حيثيات هذا الملف ويطلع المجلس على حيز من المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن الموح بها في حين يبقي على معلومات سرية طي الكتمان طالما أن التحقيق الأولي سري ولم يستكمل بعد.
وفي حين يتمسك عقيقي بإجراءاته ضد المطران ويرفض تلبية طلب البطريرك الماروني بإعادة الأموال المصدرة منه والمقدرة ب 460 ألف دولار أكدت المصادر أن عقيقي سيسلم مجلس القضاء تقريرا سبق وسلمه للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أودع وزير العدل هاري خوري نسخة عنه ويبرر فيه إجراءاته التي تندرج في سياق القوانين المرعية الإجراء.
النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح الذي أسس أبرشية حيفا والأراضي المقدسة وشغل ل 16 عاما موقع رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على فلسطين والقدس والأردن أكد أن تنقله عبر الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة كان طبيعيا ولم يخضع يوما للتفتيش أو التوقيف. أضاف لصحيفة الشرق الأوسط أن الجميع كان متعاونا حتى في زمن الاحتلال السوري وهو ما كان يسري أيضا على مطران سور الذي كان موكلا بهذه المهام قبل تأسيس الأبرشية وكان يتنقل بين لبنان والأراضي المحتلة حتى قبل العام 1948.
المطران صيح أوضح أنه كان يوجد في مقر الأبرشية في حيفا بقدر ما يستلزم ذلك من الوقت كما في لبنان بحسب ما تستدعيه مهامه وكان يستقل سيارة عادية حتى الحدود وتنقله بعدها قوات اليونيفيل إلى الأراضي المحتلة وفي طريق العودة يستقل سيارات القوات الدولية حتى الحدود مع لبنان لافتة إلى أن هناك نحو 12 ألف ماروني في فلسطين والأراضي المحتلة.
وردا على السؤال أشار الصياح إلى أنه في المرحلة التي كان فيها مطرانا على المنطقة كان هناك نحو 3000 لبناني ممن لجأوا إلى إسرائيل في خلال الحرب، ولم نميز يوما ما إذا كانوا مسيحيين أو غير ذلك، وكنا ننقل الأموال والمساعدات والأدوية للعائلات الموجودة في لبنان وإن كان بحجم أقل، خصوصا الأدوية لأنه لم تكن لدينا أزمة دواء.
رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم استغرب توقيت توقيف المطران، علما أن تنقل المطارنة عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية ليس جديدا ويعود لسنوات وسنوات إلى الوراء، لافتا إلى أن ما يحصل يؤكد أن هناك من لا تعجبه مواقف البطريرك الراعي، لذلك يسعى لتوجيه رسائل له من خلال توقيف المطران الحاج.
أضاف أبو كسم: لا صندوق بريد لدى البطريرك وبابه مفتوح دائما لكل طارق، وبالتالي إذا كان هناك قرار جديد في التعاطي مع موضوع تنقل المطارنة كان الأجدى إرسال كتاب للبطريركية لإبلاغها بالمستجدات أو إرسال موفد ما. أما ما حصل فيشكل إهانة للبطريرك لا يجوز السكوت عنها، علما أننا أكثر حرصاء على عدم الاستثمار في الحادث لأننا نعي أن الموضوع خطير، ما يجب إعادة الأمانات التي تم احتجازها لأصحابها وطي الملف.
أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الأزمات في البلد تتراكم من دون معالجات في الوقت الذي تتكثف فيه المساعي لإنجاز الإصلاحات المطلوبة وأبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظت أن عددا من الملفات يعالج من خلال بعض الوزراء كما في بعض اللجان بعيدا من الاجتماعات الكبرى. وفي السياق قالت المصادر إن حظوظ تأليف الحكومة باتت معدومة إلا إذا برز معطى معين، مع العلم أنه مع وصول الوسيط الأمريكي أيموس هوكستين إلى بيروت نهاية الشهر فإن المسؤولين سينشغلون بالزيارة وما تحمله معها من أجواء يفترض بها أن تصل بملف الترسيم إلى خواتيمه.
المصادر لفتت إلى أنه مع انتهاء تموز فإن الأنظار تتركز على ملف الاستحقاق الرئاسي والحركة في شأنه، ولا سيما من قبل بعض المرشحين للرئاسة مع ترقب التحركات الخارجية وتأثيراتها على هذا الاستحقاق وعدد من الملفات المحلية.
وأعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن تسارع وتيرة الاجتماعات واللقاءات الوزارية وغيرها في السرايا الحكومية شكلت البديل من تشكيل الحكومة الجديدة من دون إعلان رسمي، بعدما أغلقت الرئاسة الأولى بواسطة النائب جبران باسيل كل منافذ تشكيل الحكومة العتيدة تحت شعار عون المعروف يا حكومي مثل ما بده صهر الجنرال أو لعمرة ما تتشكل حكومي.
وقالت إن جميع الوزراء والسياسيين البارزين أصبحوا على قناعة باستحالة تشكيل الحكومة فيما تبقى من نهاية العهد، وأصبحت كل الاهتمامات منصبة على الاستحقاق الرئاسي واسم الشخصية التي ستحظى بالتوافق المحلي والإقليمي والدولي لكي تستطيع الوصول إلى منصب أو إلى منصب الرئاسة الأولى رغم الضبابية التي تلف الانتخابات الرئاسية والأسماء المطروحة وخيارات الأطراف المؤثرين بها.
في الأثناء وقبل أيام من تخريجهم التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون تلاميذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية في حضور قائد الكلية والمدربين، وتوجه إلى المتخرجين:
خلي طائفتكم البدلة وحزبكم لبنان. الطوائف نعمة ولكن الطائفية نعمة، ما تخلوا هالشي يكون مأثر فيكم ولا يأثر ببقتكم وانتوا دافعوا عن المؤسسة. نحن بعاد عن النزاعات المذهبية والطائفية، بعاد عن كل الفساد، بعاد عن السياسة، وهيدا اللي عم بيخلي العالم تحبنا، وهيدا عم بيخلي العالم توقف حدنا، وهيدا عم بيخلي العالم يساعدنا ويكون عنده ثقة فينا. صدقوني لو ما محبت العالم ما كنا نقدر نوقف على إجرينا. عم بيجينا مساعدات من اللبنانيين بالداخل والخارج، حتى المجتمع الدولي عنده ثقة فينا بسبب تضحياتكم وتعبكم. خلوا المحبة تضل موجودة وهيدي بتحافظوا عليها بأدائكم على الأرض، بأدائكم الوطني، بأدائكم المؤسساتي. الثقة بتزيد المسؤولية وهالمحبة بتزيد المسؤولية على عاتقكم، ملزمين نحافظ عليها. هلأ كلهم بده يجوا بده يهنوكم ما في مشكلة، بس ما تخلي حدا يستغلك لصالحه هو، لأنه مش محبة فيك، محبة بمصلحته هو. ما بدي اسمع حدا يحكيني عم بيعمل واسطة بأي ضوء. النجمة مش ربة، هي مسؤولية.
روحيا دعا شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى المسؤولين إلى إيجاد سبل التعافي الممكنة لما نراه من خطر حصول الانهيار التام وفشل الدولة، وليكن شعارنا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا الحياد عن كل ما يفرق والانحياز إلى كل ما يجمع، واعتبر أنه ليس بالإمكان إنقاذ الوطن إلا بالتفاهم والسير معا في اتجاه هدف مشترك، لا بالأنانية والتصلب في المواقف أو بالتخوين والازدراء وتربص بعضنا ببعض.
كلام أبي المنى جاء في خلال استضافته في دار الطائفة اللقاء التشاوري المنبثق عن ملتقى الأديان والثقافات الدينية وشبكة الأمان للسلم الأهلي لإطلاق النداء الوطني تحت عنوان أولويات الرؤية الوطنية في مواجهة التحديات، الذي حض أركان الدولة والقوى السياسية للجم التدهور الاقتصادي المخيف والمواجهة الفاعلة للتحديات الوجودية والمصيرية والداخلية والخارجية والولاءات المتضاربة التي تهدد اللبنانيين. وناشد الرؤساء الروحيين المبادرة إلى عقد القمة الروحية المرتقبة بهدف التأكيد على المسؤولية الروحية والأخلاقية للمرجعيات الدينية وعلى رسالة الدين الإنسانية التي تدعو إلى حفظ كرامة الإنسان وصون المجتمع.
رئيس لقاء التشاوري السيد علي فضل الله قال في كلمته إن هذا البلد لا يبنى ولن يبنى بما يحصل في واقعنا من توزيع الاتهامات ونعوت التخوين وبإثارة الهواجس والمخاوف أو بالرهان على تطور هنا أو حدث هناك يؤدي إلى تغيير موازين القوى فيها لمصلحتهم أو بالاستقواء بالخارج على الداخل، وبالطبع لن يقوم بغلبة طائفة على أخرى أو مذهب على مذهب أو فريق على آخر، بل بالتشارك الحقيقي البناء لمعالجة أزماته وبالحوار البناء لإزالة أي هواجس قد يستشعرها هذا الفريق أو ذاك.
وفي الختام أذاع النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك ورئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي المطران شارل مراد البيان الختامي ومما جاء فيه:
يركز اللقاء على ضرورة المواجهة الفاعلة للتحديات الوجودية والمصيرية الداخلية والخارجية والولاءات المتضاربة التي تهدد اللبنانيين، والتأكيد على ألا تكون العلاقة بالخارج قائمة على تبعات وارتهانات، بل على احترام متبادل ومودات يتم استثمارها لحساب المصلحة اللبنانية العليا، بينما الولاء الوطني يقضي بتمتين أواصر العلاقات الداخلية والتضامن في مواجهة التحديات والعقبات التي تحول دون قيام الدولة الوطنية الجامعة.
قالت النائبة نجاة صليبة أنه ومنذ 7 تموز وهي تتابع لحظة بلحظة حال إهراءات مرفأ بيروت، خصوصا الحريق المستمر في الإهراءات، ووفق ما تبين فإن الحريق في الجهة الشمالية يبدأ من أسفل الإهراءات صعودا إلى الأعلى، وهذا أمر أكده الميزان الحراري الذي استخدمه الدفاع المدني واطلعت عليه وتأكدت أن الحرارة من أسفل إلى فوق. أضافت أن هذا الحريق قد يكون أدى إلى أن تنحني الإهراءات من الجهة الشمالية بشكل أسرع، ما يعني أن الانحناء كان بمقياس المليمتر يوميا، أما الآن فبسنتيمترات يوميا.
وأمام هذا الواقع تابعت صليبة: بادرت إلى اتصال بوزارة البيئة الأشغال والاقتصاد وطلبت منهم إصدار أعلان صحي وقائي لإعلام اللبنانيين بما يحصل وكيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكملت هذه الخطوة بزيارة إلى وزير البيئة وبالتواصل مع وزير الأشغال، وطلبت منه إبقاء آليات ورجال الدفاع المدني والإطفاء على أهبة الاستعداد ضمن قطر محددة للتدخل في حال سقطت أجزاء من الإهراءات لإهماد أي حريق قد يحصل أو ترسيب الغبار برزاز المياه.
وأكدت النائبة صليبة أنه في ظل هذه الإجراءات يمكن أن يبقى أهل العاصمة في منازلهم خصوصا في المناطق المحيطة والقريبة من المرفأ، ويمكنهم إبقاء نوافذ منازلهم مفتوحة، خصوصا وأن الإهراءات تنحني يوما بعد يوم وقد تسقط بشكل طبيعي من دون أن تحدث انتشارا كبيرا للغبار، كما وأن دخان الحريق المستمر والمتصاعد من الإهراءات يتبعثر في طريقة سريعة مما لا يشكل تهديدا مباشرا لصحتهم، وفي حال سقوطها ومشاهدتهم لسحب الغبار فيمكنهم حينها الاكتفاء بوضع الكمامة أو إغلاق النوافذ.
أضافت: بما أنه لا يمكن التكهن بكيفية سقوط الإهراءات وما إذا كانت تسقط على أجزاء أو دفعة واحدة، فإن التدخل السريع للدفاع المدني وإطفائية بيروت والذي شددت عليه في تحركاتها سيساهم في الحد من انتشار أي حريق وترسيب الغبار، مؤكدة التزامها متابعة الموضوع بشكل يومي مع المعنيين وإبقاء المواطنين على اطلاع كامل على كل ما يتوفر من معلومات.
من ناحيته تابع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين وضع الإهراءات في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها، واطلع على التقرير الفني اليومي لرصد وضعها الذي تعده لجنة فنية رأسها وزير الاقتصاد والتجارة استنادا إلى أجهزة رصد واستشعار موضوعة في مبنى الإهراءات. وبحسب التقرير فقد سجلت تلك الأجهزة زيادة خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية، إذ رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملم في اليوم إلى 2.5 ملم في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط، فيما تبقى الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.
ميقاتي أوعز إلى الأجهزة المعنية المراقبة اللصيقة للإهراءات ومنع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم للخطر، وطلب من الجيش وهيئة إدارة الكوارث الجهوزية تحسباً لسقوط أجزاء من المبنى.
غردت منظمة العفو الدولية على تويتر وكتبت: من المعيب أن تتعرض النائبات في مجلس النواب اللبناني خصوصا اللواتي ينتقدن السلطات للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرد كونهن نساء في برلمان يطغى عليه الرجال. أضافت على النواب وتحديدا الرئيس نبيه بري تحمل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة، وينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبق قانون تجريم التحرش الصادر في 2020.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 29,950 ليرة للشراء و 30,000 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس 4 وفيات بكورونا و 2400 إصابتين بالفيروس.
في المتفرقات، تتواصل التحقيقات لمعرفة ماهية الأطعمة التي تناولها 5 أطفال أشقاء من آل السعيد الذين نقلهم عناصر من الصليب الأحمر إلى مستشفى عكار رحال في بلدة الشيخ محمد، وهم مصابون بحالة إعياء وإسهال، ويرجح أنها ناجمة من تسمم غذائي.
شب الليلة الماضية حريق كبير في مستشفى أطباء بلا حدود في بر الياس، وقد ناشد الأهالي فرق الدفاع المدني وصهاريج المياه المساعدة في إطفائه. وأفاد الدفاع المدني بأن أكثر من 7 مراكز معززة بالآليات تعمل حتى الساعة على إهماد النيران داخل المستشفى.
يقارب عدد الأطباء اللبنانيين الذين غادروا نهائيا لبنان 1800 طبيب، فيما العدد المماثل الباقي اجر بالبلد واجر برا، وهؤلاء جميعا هم خيرة الأطباء كرام دولا كرام.
دخل لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي حيدر القفص الذهبي وتزوج من الشابة نور صباح، وقد احتفل حيدر بعرسه في حضور حشد كبير من زملائه في عالم الرياضة وكرة السلة بشكل خاص وأصدقائه وعائلتي العروسين. كذلك فاجأ حيدر جميع الحضور بالتوقيع مع نادي بيروت في خلال حفل زفافه.
في بغداد، وبعد اقتحامهم المنطقة الخضراء ووصولهم إلى مبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، انسحب المتظاهرون من البرلمان فيما استعادت القوى الأمنية السيطرة عليه. ويأتي انسحاب المتظاهرين بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين إلى مغادرة المبنى والعودة لمنازلهم قائلا: لقد أرعبتم الفاسدين.
كشف كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن القوات الروسية استولت على ثاني أكبر محطة للطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن موسكو تقوم بعملية إعادة انتشار شاملة لقواتها في 3 مناطق جنوبية، في حين أعلنت واشنطن أنها قدمت عرضا مهما لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم موسكو.
في هذه الأثناء دوت 4 انفجارات قوية مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وكانت القوات المدعومة من روسيا أعلنت الاستيلاء على محطة لتوليد الكهرباء في جنوب شرق البلاد، وهي محطة تعمل بالفحم وتعود إلى الحقبة السوفيتية.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 29 وبداخل 37 درجة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة صافي إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية يلي بتتخطى معدلات الموسمية لهالشهر، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر. والسبت طقس قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. أما الأحد فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: الجوع كافر واللبناني يموت كل يوم 100 مرة والسلطة في غيبوبة تامة. القطاع العام متمسك بإضرابه رغم قرارات اللجنة الوزارية والوحدات المالية تدفع المساعدات للعسكريين والمتقاعدين. بعد قتيل على أوتوستراد حالات إشكال أمام أحد أفران بعلبك وفوضى ورشق بالحجارة. عون وعقيقي أمام القضاء الأعلى اليوم والجلسة لرفع العتاب. جوزيف عون: طائفتنا البز العسكرية وحزبنا لبنان. أبي المنى يحذر من الانهيار التام وفشل الدولة، واللقاء التشاوري يطلق نداء لتجنب الارتهانات. صليبة عن إهراءات المرفأ: التدخل السريع يساهم في الحد من انتشار أي حريق عند سقوطها. العفو الدولية لإنهاء التطاول المعيب على النائبات في لبنان. نشرتنا انتهت، أخرجها طوني صفير وفريدي سيبا. إلى اللقاء.